العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استدراك للبحث السابق، ذكرنا بأنه إذا كان تحت الماء ونوى الغسل الارتماسي صح وكفى، وقد تقدم الدليل على ذلك، ولكن هل يجب التحريك والتحرك داخل الماء أو لا يجب؟ كان الكلام في هذا. ذكرنا أن المعروف بين الفقهاء عدم اعتبار التحرك في هذه الصورة للإطلاق وللأصل، نشك في وجوب التحرك، إصالة العدم جاريا حينئذ. إطلاقات الأدلة التي وردت في الغسل، أي الغسل الارتماسي، يشمل ذلك، فلا حاجة إلى التحرك. مجرد وجوده تحت الماء واستيلاء الماء على بدنه وتمام بدنه كفى في صدق الارتماس والانغماس. لكن ذهب جمع من الفقهاء في إلى وجوب التحرك تحت الماء، واستدلوا على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول، قالوا بأن مفهوم الغسل المأمور به، الغسل المأمور به، إنما هو أمر وجودي فعل وصدر من المكلف، فهو مأمور بإتيان أمر وجودي. مجرد وجوده تحت الماء من دون أن يصدر منه فعل، لا يصدق عنه أنه لا يكون ممتثلا للأمر، فلا بد من أن يصدر منه فعل وجودي، والفعل الوجودي الذي يصدر منه هناك هو التحرك. مجرد أن يتحرك كفى ذلك حتى ينطبق عليه الفعل المأمور به. أجيب عن هذا بأنه المكث تحت الماء والنية هذا أمر وجودي، إذ هو باختياره إنما يفعل هذا، يمكث حتى ينوي الغسل الارتماسي، وهذا هو أمر وجودي حصل منه باختياره بهذا المقدار، فيصدق عليه هذا المعنى. الأمر الثاني من الأمور التي تمسكوا بها، أن مفهوم الغسل فيه جريان، الغسل المسح مفهومان، في الغسل فيه جريان كما ذكرنا فذلك ببحث الوضوء، وفي المسح ليس فيه جريان، فمفهوم الغسل فيه مأخوذ الجريان، فحينئذ يجب التحرك متقدمة لحصول الجريان على البدن. مجرد وجوده تحت الماء من دون حركة لا تسمى غسلا، بل لا بد أن يكون هناك جريان على بدنه، فيجب التحرك لأجل تحصيل مفهوم الغسل. أجيب عن ذلك بأنه ليس الأمر كذلك، أن الغسل هو استيلاء الماء على البدن أو للعضو، هذا هو المراد من الغسل، وليس فيه مأخوذ فيه الجريان، تقدم هذا في بحث الوضوء هناك. قلنا الغسل والمسح فرق بينهما صحيح، إلا أنه ليس في الغسل يؤخذ فيه معنى الجريان، مجرد استيلاء الماء على البدن أو على العضو يسمى غسلا، بخلاف المسح حيث لا يكون كذلك، فحينئذ هذا أيضا غير تام. إطلاقات الأدلة إنما تشمل الغسل بمعنى استيلاء الماء على البدن أو على ذلك العضو. الأمر الثالث، قالوا المستفاد من النصوص الخاصة في الغسل أن يكون هناك جريان، هناك في مفهوم الغسل، هنا في مفهوم الغسل، أن الغسل إنما أخذ فيه معنى الجريان حينئذ، فيجب التحرك مقدمة لتحصيل هذا الجريان. فالغسل الأحاديث المتقدمة، انغمس تحت الماء أو ارتمس تحت الماء أو كان تحت المطر واستولى عليه الماء، كل ذلك إنما يستفاد في مفهوم الغسل الجريان حينئذ، فمجرد وجوده تحت الماء من دون حركة لا ينطبق عليه هذا المفهوم. استدلوا بها ببعض الأحاديث، منها قولهم عليه الصلاة والسلام: ما جرى عليه الماء فقد طهر. أخذ لفظ الجريان في هذا، تقدم هذا الحديث في صحيح زرارة. وقولهم فقد أجزأه، ما جرى عليه الماء فقد أجزأه، فقد أخذ فيه مفهوم الغسل جريان الماء، فوجوده تحت الماء من دون حركة لا تسمى جريانا، فيجب الحركة مقدمة لتحصيل الجريان. ورد أيضا هذا بأن ذلك خلاف ظاهر كلمات الفقهاء، فقهاء لم يشترطوا جريان الماء في الغسل، ما قالوا ذلك، إنما استفادوا من مجموع النصوص أنه لا بد من استيلاء الماء على البدن، استيلاء الماء على البدن يسمى غسلا، وإنما ذكر جرى عليه الماء من باب المثال لا من باب الخصوصية لوجود إطلاقات أخرى تدل على ذلك، مثل قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام كلما أمسسته الماء فقد أنقيته، هذا له إطلاق، إمساس الماء مجرد أن يمس الماء يستولي الماء على بدنه يسمى هذا غسلا. فما ذكر في هذا الحديث المتقدم ما جرى عليه الماء فقد أجزأه إنما هو من باب المثال، لم يستفد الفقهاء من هذه العبارة التقييد والخصوصية خلاف ظاهر كلماتهم حينئذ. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا من الإطلاقات يكفيك من الغسل والاستنجاء ما بلت أو ملأت يمينك حينئذ، هذا المقدار له عام جرى أو لم يجر حينئذ، فهذه الإطلاقات يكفينا في المقام، لا يشترط أن يكون في الغسل جريان للماء، فما ذكره المعروف من عدم احتياج إلى الحركة تحت الماء هو الصحيح، فمن كان تحت الماء ونوى غسل الارتماس صح غسله وكفى من دون حاجة إلى التحرك، وإن كان التحرك أحوط لما ذهب إليه جمع من الفقهاء. هذا بالنسبة إلى الدرس السابق. ثم هنا قال رحمه الله ولا فرق في كيفية الغسل من الترتيب والالتماس بين سائر الأغسال الواجبة والمندوبة، لا فرق في ذلك، كان غسل الجنابة هذا الترتيب هذا هذه الكيفية موجودة، الكيفيتان موجودتان، غسل الحيض غسل النفاس الأغسال المندوبة كلها مثل غسل الجنابة، هذا قد ادعي عليه الإجماع هو المعروف. قال في الحدائق إنه ظاهر الأصحاب، استدلوا على ذلك بإطلاقات الروايات في باب الأغسال، لما يأتون الفقهاء يقولون أن غسله كغسل الجنابة، في باب الحيض يقولون أن غسل الحيض كغسل الجنابة، في باب النفاس يقولون أن غسل النفاس كغسل الجنابة، فما ذكر في الجنابة من الكيفيتين يجريان أيضا بالنسبة إلى سائر الأغسال الواجبة، ادعي عليه الإجماع والقال فيه أنه ظاهر الأصحاب، إلا أنه هناك أيضا في الأغسال المندوبة إنما يلحق الأغسال المندوبة بهذا غسل الجنابة له كيفيتان، للقاعدة المعروفة إلحاق كل مندوب بالواجب إلا ما خرج بالدليل وما دل على الخلاف، لم يوجد مثل هذا الدليل على الخلاف بين الأغسال المندوبة والأغسال الواجبة، فلا فرق في جميع الأغسال كانت واجبة أم كانت مندوبة، لا فرق بينها وبين غسل الجنابة في هاتين الكيفيتين. نعم شيء واحد أن غسل الجنابة لا يشرع معه الوضوء وفي غير الأغسال إنما يجب معها الوضوء كما سيأتي بيانه في محله، هذا هو الفرق الوحيد بينهما. ففي غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بل لا يشرع الوضوء في حق في مورده، في آثار الأغسال يجب الوضوء لما سيأتي، وسيأتي في بحث الحيض في أحكام الحيض كذلك في بحث كيفية بعض الخصوصيات هذه المسألة أيضا، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم قال رحمه الله مسألة رقم واحد الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي، ذكر ذلك المحقق البحراني ونسبه إلى بعض محدثي الأخباريين من المتأخرين، قالوا بأنه الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتباسي، ودليلهم على ذلك أنه تبعهم كثير من العلماء، هو دليل خاص في البين لم يوجد، إنما استفادوا ذلك من بعض المؤيدات، ولذلك الإفتاء بالاستحباب مبني على المسامحة، دليل خاص يدل عليه لم يوجد، ويدل عليه اهتمام بأن الاهتمام في الترتيب والعمل أكثر من الاهتمام في الغسل الارتماسي، هناك ترتيب رأس ورقبة أيمن أيسر هذا اهتمام في العمل، بينما في الارتماسي ليس إلا رمسة واحدة أو غمسة واحدة، فالاهتمام هنا أكثر فيكون أفضل من ناحية من هذه الناحية. ولما ورد عن علي عليه الصلاة والسلام من أنه كان لا يرد عليه أمران فيهما رضا الله تبارك وتعالى إلا واختار أشدهما على نفسه، والترتيب أشد على النفس من الارتماسي، وهناك مرسل معروف لم يعلم أنه من الإمام أو لا، أفضل الأعمال أحمزها، هذا كله مما تمسكوا به في إثبات أن الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتباسي، هي قابلة للمناقشة، لكنها إذا اكتفينا في الاستحباب بهذا المقدار نقدر أنه، وإلا من لا يكتفي بذلك لا يقول بذلك، هذا ما يتعلق بهذا المسألة. ثم قال مسألة أخرى، قد يتعين الارتماسي، المكلف مخير بين فردي الواجب، هو قد أحدث بالحدث الأكبر فيجب عليه الغسل، فمخير بين أن يأتي بالغسل الترتيبي أو يأتي بالغسل الارتماسي، كلاهما فردي التخيير، هذا إذا لم يكن مرجح لأحد الطرفين فهو مخير بأن يأتي ويختار أي واحد منهما، لكن إذا كان في البين ما يرجح أحدهما على الآخر يتعين الطرف هذا. ففي مثال يضربه، لو ضاق الوقت ولم يتمكن من إتيان الغسل ترتيبا يتعين عليه الغسل الارتماسي، لأنه لو أتى بالترتيب لخرج الوقت حينئذ فيحرم عليه ذلك، فحينئذ يتعين عليه أحد فردي الواجب التخييري لوجود مزية فيه، هذا واضح. وقد يتعين عليه الارتماسي دون الترتيبي، هو فردين هنا لما يتعين عليه الارتماسي لوجود مرجح ومزية في الارتماسي عدم وجوده في الترتيبي، مثال ذلك ما إذا كان صائما في اليوم الصومي فيحرم عليه الارتماس، هذا واضح. الشارع الأقدس عنده هنا غرضان، غرض هو الصوم، يطلب من هذا الشخص المكلف أن يصوم هذا اليوم، وغرض آخر وهو أن يغتسل من الحدث وللغايات الأخرى المترتبة على الحدث، هذان غرضان مترتبان على هذا، فالمكلف مخير بين أتيان أي واحد، لكنما لما كان يحرم عليه الارتماس في شهر في الصيام يجب عليه ترك، يجب عليه أتيان الغسل الترتيبي، فلو أتى بالغسل الارتماسي في هذه الحالة بطل غسله حينئذ لأنه منهي. كذلك في حال الإحرام يحرم على المحرم تغطية رأسه ولو بالماء، فلو كان هذا الشخص مجنبا في حال الإحرام يجب عليه الغسل الترتيبي، لا يمكنه إتيان الغسل الارتماسي لأن فيه تغطية للرأس، فيحرم عليه إتيان ذلك، يتعين عليه هذا الفرد ومن الواجب التخييري، فلو فعل الغسل الارتماسي وهو في حال الإحرام بطل غسله. كذلك لو كان الماء للغير ولم يرضى أن يقوم بالغسل الارتماسي فيه، حينئذ يتعين عليه أن يأتي بالغسل الترتيبي، لم يرضى أن يغمس في هذا الماء أو يرتمس في هذا الماء فحينئذ يتعين عليه الغسل الترتيبي. أو انعكس الأمر، رضي بأن يأتي بالغسل الارتماسي ولم يأتي بالغسل الترتيبي، يتعين عليه الغسل الارتماسي. هذا هو الذي ذكره السيد الماتن، ودليله واضح باعتبار أن المكلف مخير بين أحد الفردين الواجبين المخيرين. حينئذ إذا لم يكن هناك مرجح في البين، أما إذا كان ترجيح لأحدهما على الآخر، يتعين ذلك ويترك الآخر، ولو فعل ذلك الفرد الآخر مع هذا يكون غسله باطلا. وهناك مسألة أخرى سأتي بها.